أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا في المقام الرابع، هل أن النهي التكليفي يقتضي الصحة أم لا؟ وقلنا هذه دعوة فيها شيء من الترقي بالقياس إلى الدعوة السابقة. الدعوة السابقة كان أن النهي لا يقتضي الفساد، الآن شذوذ بالدعي، بل قد يقال أن النهي يقتضي الصحة. صاحب هذا القول هو كل من أبو حنيفة والشيباني من علماء السنة، وأما من الشيعة فالفخر أيضا ذهب إلى هذا الرأي. مرحوم الشيخ قلنا يتكلم تامة في التوصل وأخرى في العبادة. في بعض التوصليات قال أنها المعاملات بالمعنى الأخاص، في بعض المعاملات بالمعنى الأخاص قال إن النهي التكليفي تارة يكون عن السبب وأخرى يكون عن المسبب وثالثة يكون عن التسبب. إذا كان النهي عن المسبب والتسبيب بل دعوى الفخر في محلها. ليش؟ هاي نركز على هاي النقطة، ليش دعوى الفخر في محلها؟ قال المسبب بسيط والصحة بالحقيقة البسيطة بمعنى الوجود. الصحة في الحقيقة البسيطة يعني شنو؟ بمعنى الوجود. هذا مقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين، أن النهي تكليف من التكاليف الشرعية، ونحن قد قرأنا أنه إنما يكون التكليف سائغ إذا كان متعلق التكليف مقدورا، يعني يمكن إيجاده. يمكن إيجاده عشان يعني للمكلف أن يوجده. إيجاده من قبل المكلف يعني صحته. ليش؟ لأنه في الحقائق البسيطة الإيجاد يساوق الصحة. فلما تقول مقدور يعني شنو مقدور؟ يعني يمكن إيجاده. يمكن إيجاده يعني فإذا أوجده فهو صحيح. فكلام الفخر في محله النهي التكليفي، بما أنه أكرر النهي التكليفي بما أنه يشترط أن يكون متعلق التكليف مقدورا، أي شنو مقدورا؟ أي يمكن إيجاده، أي يمكن إيجاده. فإذا كان يمكن إيجاده هاي مقدمة. المقدمة الثانية الحقائق البسيطة صحتها بمعنى وجودها. الحقائق البسيطة صحتها بمعنى وجودها. فإذا أوجدناها يعني شنو؟ يعني وقع صحيح. إيجادها يعني صحتها. غايته أنا مرتكب إثم. غايته مرتكب إثم. ليش مرتكب إثم؟ النهي التكليف. لكنه إذا حققتها في الخارج لا تفعل المعاملة فاسدة، بل تقع المعاملة صحيحة. هذا في المسبب، كذا الكلام نقوله في التسبيب، لأن التسبيب أيضا حقيقة بسيطة. أما إذا كان النهي ليس نهيا عن المسبب أو التسبيب، وإنما كان نهيا عن السبب، السبب حقيقة مركبة صحتها بأي معنى؟ تامة الأجزاء والشوارع. فسادها بمعنى أي شيء غير تامة الأجزاء والشوارع. القدرة على إيجادها، قلنا كل تكليف لا بد أن يكون هناك قدرة على الإيجاد المتعلق. قدرة على الإيجاد شلون نفترضه؟ نقدر نفترضه بشيء، نقدر نفترض القدرة على إيجاده بمعنى تام الأجزاء والشرائع، ونقدر قدرة على إيجاده لا بمعنى تام الأجزاء والشرائع. إذن القدرة لا تساوق الصحة، وإنما القدرة أعم من الصحة والفساد. فلا يكون النهي التكليفي عن السبب مستدعا للصحة، بل قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. غاية الأمر أنه لا يقتضي الفساد، لكن قد يكون صحيح وقد يكون فاسدا. هذا هو الفارق. وعبارة المرحوم الشيخ الخراساني دقيقة وصحيحة في المقام، فلا مجال يعني إذا واحد شفناه يناقش في الخراساني أن نفهم أنه ما فهم المطلب، ما فهم المطلب، وإلا المطلب في غاية الوضوح. المطلب بهذا المعنى جيد. هذا ما قلناه في ماذا؟ في باب المعاملات. الآن نجي في باب العبادات. شيخنا شو تقول؟ شيخنا شو تقول؟ قال والله أنا أفصل في باب العبادات بين ما لو كان متعلق النهي العبادة الذاتية، وبين ما لو كان متعلق النهي ليس العبادة الذاتية. طبعا ليس العبادة الذاتية ينقسم إلى قسمين، فصور المثل الثالث ثلاثة: مرة متعلق النهي العبادة الذاتية كالسجود، مو قلنا السجود عبادة ذاتية؟ شنو تعريف العبادة الذاتية؟ لا يحتاج في عباديته إلى أمر، بل هو عباديته من نفسه بلا حاجة إلى أن يضخ بأمر. أما العبادة غير الذاتية تحتاج ماذا؟ إلى أمر. والعبادة غير الذاتية على قسمين: مرة عبادة غير ذاتية فعلية، ومرة عبادة غير ذاتية فعلية، ومرة عبادة غير ذاتية لولائية. فالأقسام مش قد تصير؟ لا. فالأقسام مش قد صار؟ ثلاثة: تارة متعلق العبادة، متعلق النهي العبادة الذاتية، أخرى متعلق النهي العبادة الفعلية، ثالثا متعلق النهي العبادة اللولائية. ثلاثة أقسام. لن يتبقى سؤالنا شنو؟ هل النهي يقتضي الصحة أم لا يقتضي الصحة؟ قلنا سابقا بينا أن النهي لا يقتضي الفساد في المعاملات، وإن كان يقتضي الفساد في العبادة سابقا بينا. الآن يريد يحقق هذه المسألة، وكرر ما أقول سابقا: اختار المصنف أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. الآن يريد يقول هل يقتضي الصحة أو لا يقتضي الصحة؟ هل يقتضي الصحة أو لا يقتضي الصحة؟ المصنف بلحاظ الصورة الأولى يقول أن العبادة الذاتية غير متقومة بالأمر، فإذا غير متقومة بالأمر حتى وإن لم يكن هناك أمر يمكن أن نحكم بصحة العبادة، لأن العبادة الذاتية قلنا شنو؟ تلك العبادة التي ليست متوقفة على الأمر، فلا نحتاج إلى فرض الأمر. حتى واحد يقول النهي يطرد الأمر، فإذا يطرد الأمر فنحكم بالفساد. لا، العبادة الذاتية بما أنها غير متقومة بالأمر واحد، فوجود النهي حتى وإن كان يناقض وجود الأمر ولكنه لسنا بحاجة في تصحيح العبادة الذاتية إلى فرض وجود الأمر، فنحكم بأنه هنا النهي التكليفي يقتضي الصحة، أن النهي التكليفي يقتضي الصحة. أكرر ما أقوله طبعا منهجيا، لو كنت أنا بدل المصنف شيء ما أتكلم، شيء أول مرة أتكلم في العبادة الفعلية، بعدين أتكلم لك في العبادة اللولائية، بعدين أتكلم لك في العبادة الذاتية، لو كنت أنا من حيث المنهج هيك. بس هو مو هيك منهجي، هسه تعال على منهجي خلينا نمشي حتى تتعقل الفكرة. بس قلت منهج المصنف مو هيك، منهج المصنف شنو؟ عبادة ذاتية، عبادة فعلية، عبادة لولائية، عبادة لولائية. سؤالنا شنو؟ هل النهي التكليفي يقتضي الصحة أم لا؟ هذا سؤالنا. العبادة الفعلية يعني شنو العبادة الفعلية؟ عبادة فعلية، يعني أنه العبادة تحتاج إلى فرض وجود أمر واحد على أن يكون ذلك الأمر أمرا فعليا. عرفني، هاي معنى العبادة الفعلية. العبادة الفعلية، العبادة تحتاج إلى أمر وأن يكون ذلك الأمر أمرا فعليا. خب احنا ايش عندنا؟ عندنا نهي. متعلق العبادة شنو؟ متعلق النهي شنو؟ عبادة فعلية يعني وجود أمر، فيلزم أن يكون الشيء الواحد للعنوان الواحد مجمع لكل من النهي والأمر. وهذا سابقا ماذا قلنا؟ هذا باطل، لأنه يلزم اجتماع الأمر والنهي على العنوان الواحد. فالصورة الأولى أصلا متعقلة لو غير متعقلة؟ الصورة الأولى غير متعقلة. الصورة الأولى غير متعقلة. ليش غير متعقلة؟ لأنه يلزم من الصورة الأولى اجتماع ماذا؟ النهي والأمر على ماذا؟ على العنوان الواحد. لذا رجاء سؤال عن الصورة الأولى لا تسألني. أصل السؤال غلط، لأنه هل يمكن فرض أن النهي يقتضي الصحة في العبادة الفعلية؟ هو عبادة فعلية عشان يعني وجود أمر فعلي من جانب عندنا نهي، فيلزم نهي وأمر على شيء. فالسؤال الأول باطل. باطل يعني شنو؟ يعني لا يمكن السؤال. جيد، نجي للسؤال الثاني. تعال افترض لي العبادة تحتاج إلى أمر، لكن مقصودنا من الأمر ليس الأمر الفعلي وإنما الأمر اللولائي. هنا يقتضي الصحة أو لا يقتضي الصحة؟ يقول هنا لا يقتضي الصحة. ليش؟ وذلك لأن الصحة في العبادة تحتاج إلى أمر فعلي وفرض المسألة. لا أملك أمرا فعليا، إذا لا مجال للحكم بالصحة في الصورة الثانية. ليش؟ لأن العبادة تحتاج إلى أمر فعلي، والصورة الثانية قد فرضنا أن الأمر ليس أمرا فعليا، فكيف نحكم بالصحة؟ هذه الصورة الثانية. صورة ثالثة، نقدر نحكم بالصحة. ليش؟ لأن العبادة ليست بمتوقفة على وجود أمر، فلنا أن نحكم بالصحة. فلنا أن نحكم بالصحة. هذه هي الصورة الثلاثة. بس أعيد من جديد وعندي فتأمل، وتأمل أبين بنحوين بلسانين أبين. بس الصور الآن ثلاثة. إذا أسأل سؤال، هل النهي في باب العبادة يقتضي الصحة أم لا؟ هذا السؤال. قلنا صور المسألة ثلاث. تارة المراد من العبادة العبادة الذي تحتاج إلى أمر فعلي، وأخرى العبادة الذي تحتاج إلى أمر لولائي، وثالثة العبادة لا تحتاج إلى أمر. هكذا الصورة الأولى. أساسا الصورة الأولى متعقلة؟ كلا. ليش؟ لأن أنت تقول أكو نهي وتقول أكو أمر فعلي، فيلزم اجتماع النهي والأمر على العنوان الواحد وهو محال. فإذا محال، أصل الفرض محال، فلا معنى لفرض السؤال. السؤال فرض فرع تصور الصورة. الآن أصل الصورة لا مجال لتصورها، فكيف نحكم بأنه ما هو الحكم في هذه الصورة؟ الصورة هي ممتنعة. جيد. الصورة الثانية يقول لا، نحكم بالفساد ولا مجال للحكم بالصحة. ليش؟ لأن صحة العبادة موقوفة على فرض وجود أمر، وفرض الصورة الثانية أن ليس عندنا أمر فعلي، فكيف لنا أن نحكم بالصحة؟ فلا مجال للحكم بالصحة. هذا السؤال الثالث. قال نبدأ نحكم بالصحة. ليش؟ ليش نبدأ نحكم بالصحة؟ لأنه صحيح أكو تنافر بين النهي والأمر، لكن هنا ما نحتاج إلى أمر حتى لو الأمر ما موجود، لأن عبادتها صحتها صحة عبادتها موقوفة على ماذا؟ مو على وجود أمر. فحتى لو أن النهي يكون طاردا للأمر، حتى لو يكون النهي طاردا للأمر، لكن صحة العبادة ليست متقومة بفرض وجود أمر، بل صحتها حتى مع وجود أمر عدم وجود أمر. هنا نقدر نحكم بأن النهي يقتضي الصحة، لا يقتضي، لا أنه لا يقتضي الصحة بل يقتضي الصحة. هذا ما أفاده المرحوم الشيخ الآخر. ثم قال فتأمل. التأمل أقدر أعبر بعبارتين. العبارة الأولى أنا ما دارت مش تحكي، ما دارت مش تحكي، هذه شو مكتوب؟ إحنا سابقا رأي الشيخ الخراساني على ماذا كان في باب العبادة؟ النهي يقتضي في الصور الثلاثة، طبعا واحدة من الصور قال ممتنعة التحقق، هم في الصورة الأولى، هم في الصورة الثانية، هم في الصورة الثالثة. إذا هو يقتضي الفساد بعد كيف يقتضي الصحة؟ ما دنستي مش تكلم. إنت قلت يقتضي الفساد. السؤال وين يصح أن يطرح؟ إذا ما يقتضي الفساد هل يقتضي الصحة؟ يجي السؤال. إذا ما يقتضي الفساد هل يقتضي الصحة؟ كما في باب المعاملات، حيث أن في باب المعاملات النهي لم يكن مقتضيا للفساد، لنا الحق أن نسأل يا بما يقتضي الفساد هل يقتضي الصحة أو لا بمجال السؤال. أما إذا أنت في باب العبادات ماذا كان رأيك؟ أن النهي يقتضي الفساد، إذا يقتضي الفساد بعد إلى معنى واحد يسأل هذا السؤال؟ هذا السؤال إنما يصح فيما لو كان لا يقتضي الفساد، يجي السؤال والله هذا لا يقتضي الفساد، الآن يقتضي الصحة أما يقتضي الصحة بمجال. أما إذا هو كان في البحث السابق قال إن النهي في باب العبادات سواء كانت العبادة عبادة لولائية أم كانت العبادة عبادة ذاتية فإنها شنو؟ تقتضي الفساد. بعد شنو معنى تسأل وهل يقتضي الصحة؟ هذا السؤال أساسا لا مجال لافتراضه إلا إذا صار لنا أن نفترضه تنزلا. تنزلا يعني شنو؟ ذلك الفريق الذي كان يرى إذا كان هناك قائل أن النهي في باب العبادات لا يقتضي الفساد حينئذ يصح هذا السؤال. أما على رأيه هذا السؤال إلى مجال؟ ما له مجال. هذا النقطة الأولى. نقطة ثانية في العبادة اللولائية أنت قلت ليش فاسدة وماكو مجال للحكم بالصحة؟ قلت العبادة اللولائية إنما نقول فاسدة لأنه ماكو أمر فعلي، ومع الفساد لا تبقى قدرة على الحكم بالصحة. يعني لما شيء نحكم عليه بالفساد ما له معنى هم نحكم بالصحة، ولا يلزم اجتماع الفساد والصحة على شيء واحد. في باب النهي الذاتي صحيح ماكو أمر، لكن مقتضى الفساد ما هو؟ وجود نهي مبغوضية. احنا سابقا اذا تذكرون عللنا الفساد لأحد تعليلين. شنو التعليلين؟ مرة في باب العبادات قلنا هذا فاسد لعدم وجود أمر، ويشترط في باب العبادات أن يكون وجود فيها أمر. بعض العبادات كالذاتيات فإنه وإن لم تشترط إلى أمر لكن وجود النهي، يعني شنو وجود النهي؟ نهي تكليفي. نهي تكليفي يعني شنو؟ يعني مفروضية. مفروضية هل يمكن أن يتقرب بالمفروض؟ لا يمكن التقرب بالمفروض. الشيخ غير فكرة النهي وخلى كل نظرة وين موجه؟ إلى الأمر، إلى فكرة الأمر. ففرق بين العبادة اللولائية وبين العبادة الذاتية. قال بالعبادة اللولائية بما أنه لا يوجد أمر فلا مجال للحكم بالصحة، أما في العبادة الذاتية لا نحتاج إلى وجود أمر فيمكن أن نحكم بالصحة. هذا صحيح، بس هو مو كل العنصر، أكو عنصر آخر وهو وجود نهي. مو النهي يكون موجب الفساد، فمع وجود نكتة الفساد بسبب النهي هل يمكن الحكم بالصحة؟ لا مجال للحكم بالصحة، وإلا يلزم أن يكون الشيء الواحد فاسدا صحيحا. هذا هو. فتأمل الشيخ، هذا هو فتأمل الشيخ. أكرره لدقته، أكرره لدقته. يا أخوان السؤال هل النهي التكليفي في باب العبادات يقتضي الصحة أم لا؟ الشيخ قال صور المسألة ثلاثة، واحدة أصلا ما متعقل في حقها السؤال، الثانية نقول يقتضي الفساد ولا يقتضي الصحة، وفي الصورة الثالثة نقول يقتضي الصحة. يا صورة به أصلا تعقلها غير ممكن، فيما لو كان المراد من العبادة العبادة الفعلية المتقومة بالأمر الفعلي. هنا ليش ما متعقلة؟ لأن يلزم اجتماع النهي والأمر على شيء، هذا واضح. الصورة الثانية الذي جنس الصورة الثانية عبادة لولائية. يعني شنو لولائية؟ يعني أمرها مو بالفعل، أمرها مو بالفعل. ليش أمرها مو بالفعل؟ النهي لما إجى أزاح الأمر وصيره أمرا غير فعلي. حلو، هنا الشيخ إيش قال؟ قال هذه العبادة فاسدة ولا مجال لأن نحكم بصحتها. ليش فاسدة؟ قال لأن الصحة موقوفة على فرض أمر، وفرض الأمر الفعلي، وحيث أن لا أمر فعلي فلا مجال للحكم بالصحة بالمقام. هذا ما قاله في الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال صحيح ليس هو، بما أنه ما في صراع بين الأمر والنهي، لأنه ما متوقف صحة على فرض وجود أمر، فصحيح أن النهي يطرد الأمر، لكن صحتها ليست متقومة بفرض وجود الأمر، لأن العبادة الذاتية ليست صحتها متقومة بفرض وجود الأمر، فنحكم بصحتها. إحنا اشكلنا على الشيء في إشكالين. إشكال الأول، إحنا أنت سابقا شنو كان رأيك النبتين في الصورتين؟ الصورة الأولى ممتنعة، في الصورتين شنو كان يقول شيء؟ النهي في بعض العبادات يقتضي الفساد، سواء كانت العبادة عبادة لولائية. لولائية ليش كانت فاسدة؟ لعدم وجود أمر. أم كانت العبادة عبادة ذاتية، ليش تقتضي الفساد هنا؟ وذلك لوجود المفروضية، لوجود المفروضية. هذا، فإذا أنت كنت تحكم فيما سبق بأن النهي يقتضي الفساد، بعد ما له معنى تسأل وهل النهي يقتضي الصحة؟ إذا واحد يقول يقتضي الصحة، ماذا يلزم؟ يلزم اجتماع الفساد والصحة على شيء واحد، وهذا لا يمكن. هذا التعليق الأولى. التعليق الثاني، احنا حتى في العبادة الذاتية سنقول بأنه يقتضي الفساد ولا مجال للحكم بالصحة. ليش؟ صحيح أن العبادة الذاتية لا تحتاج في صحتها إلى فرض أمر، لكن عندنا نهي، والنهي يعني المفروضية، ويلزم أننا لا مجال أن نحكم بالصحة، وذلك لاقتران هذه العبادة بماذا؟ بالمفروضية. خل أطبق لك هذا حتى ندخل بعد ذلك في الفصل الآخر. تدنيب يا عثمان، يعني طبقنا ها ولا يخفى. هذا كان جواب المرحوم الشيخ، لننسى صار لازم نعيده من جديد. لا اله الا الله. الروايه كانت تقول انه اذا عصى المولى فانه لا يقتضي الفساد، واما اذا عصى الله فانه يقتضي الفساد. لكن قلنا مبني الاستدلال على مقدمتين، المفهوم، وبعد نحمل كلمة عصى على يا نحو من العصيان، العصيان التكليفي. هذا أصل تقريب الاستدلال بالرواية. الشيخ إيش إجا قال؟ قال عمي أنا أقبل أن هذه الرواية لها مفهوم، لكن وين أقول؟ ليس المراد من العصيان هنا بمعنى مخالفة النهي التكليفي، وإنما العصيان هنا بمعنى العصيان الوضعي. وقلت شنو الفرق بين العصيان التكليفي والعصيان الوضعي؟ العصيان التكليفي يوم القيامة يضرب لو ما يضرب؟ يضرب. هذا العصيان التكليفي. لذا احنا بالنسبة لقضية وعصى آدم ربه قلنا ما لنا مجال نحمل على العصيان التكليفي، لأنه إذا عصيان تكليفي يعني فسق، يعني إيه؟ يعني يوم القيامة يضرب النبي، وهذا كله لا يتصور مع عصمته. إذا عصا شنو نفهمه؟ ناقش قلنا نفهمه بمعنى الإرشادي أو بمعنى الأثر الوضعي. يقول هنا هم العصيان بمعنى الأثر الوضعي، هذا واضح. ولذا لو واحد يريد يجاوب جواب برقية شي يقول إننا نبطل الاستدلال، وذلك بأن نقول وإن كانت الرواية لها مفهوم إلا أن كلمة العصيان ليس المقصود منها العصيان التكليفي، بل المقصود منها العصيان الوضعي. وإذا كان المراد العصيان الوضعي فتكون الرواية أجنبية، لأننا كلامنا في العصيان التكليفي. هذا لب اللباب، هذا لب اللباب. تفهم؟ لو كنا واحد يجاوب هذا يجاوب بس وبعد ينصرف ما عنده شيء. أن الاستدلال متقوم بفكرة العصيان التكليفي، والرواية لا يراد منها العصيان التكليفي، وإنما يراد منها العصيان الوضعي. مثل ما واحد يقول لك، يقول وعصى آدم ربه أنها تثبت عدم عصمة النبي فيما لو أريد من العصيان العصيان التكليفي. وحيث أننا نستفيد من الآية أنه ليس المراد من العصيان العصيان التكليفي، وإنما العصيان الوضعي، فلا تتنافى مع العصمة، سلمكم الله، وأنصرف أروح. هسه بس إحنا صار الشيخ بناءة تنشرح نفسه، فيصير بناءة قال خوف الآية. الرواية شو تقول؟ الرواية شو تقول؟ قلنا أكو حال فيها حالة نسميها عصا ربه، حالة بالوضعي، وحالة نسميها شنو؟ ليس عصا ربه، وإنما عصا مولاه وسيده. سيده مقصودة يعني رب العمل. في يا مورد نقول عصا، بالمثال راح أطبق لك إياه. يا مورد نقول عصا ربه، فيما إذا كانت الألفاظ للمعاملة، فيما إذا كانت الألفاظ للمعاملة الشارع ينزلها منزلة العدم. فإذا نزلت منزلة العدم فهي غير قابلة للترميم، وغير قابلة صارت عدم، فيصير إمضاء على هواء، على لا شيء. والله قال هذا عدم، هواء، فناء، فنقدر نمضي؟ لذا قلنا، شوف ايش قلنا، قلنا عمارة الصبي كلا عبارة. وبعبارة أخرى، عبارة الصبي معصية إلهية. معصية إلهية يعني شنو؟ معصية بالحكم الوضعي، معصية إلهية يعني شنو؟ يعني أنها منزلة منزلة العدم، وأنها غير قابلة للإصلاح. لذا لو باشر الطفل الصغير بلغ وقال ارضيت، هو أجرى صيغة النكاح في زمن صباح، أجرى صيغة النكاح. والآن لما بلغ قال ارضيت، ماذا نحكم؟ نقول هذه المعاملة، هذا قوله رضيت لا قيمة له. ليش لا قيمة له؟ لأن الشارع المقدس نزل عبارات الصبي منزلة العدم، فإذا نزلت منزلة العدم فغير قابلة للترميم. هذا شيء اصطلح عليه عصيان الله. عصيان الله يعني شنو؟ إن الشارع نزلها منزلة العدم. أو عبر بعبارة ثانية، إن الشارع نزلها منزلة العدم، عبارة ثانية شنو؟ يعني إن الشارع قال هاي العبارة ترى أنا ما مشرعة عندي، ما مشرعة عندي يعني منزلة منزلة العدم. أما لو كان الذي أجرى الصيغة مو الصبي، وإنما الذي أجرى الصيغة منه الفضول، هنا قابلة للترميم لو مقابلة للترميم؟ قابلة للترميم. يعني صاحب المالك أو صاحب الأمر، صاحب الخصوصية، إذا قال بعدين رضيت تمضى المعاملة لو ما تمضى، هذا معناه أن الألفاظ ليست منزلة منزلة العدم. هذا ماذا يسمى؟ يصطلح عليه ليس عصيان لله، يعني ليست الألفاظ منزلة منزلة العدم، وإنما هي عصيان للمولى، لمولاه، مولاه لسيده. فنكاح العبد بدون إذن مولاه ماذا يعبر عنه؟ نكاح العبد بدون إذن مولاه ماذا يعبر؟ لم يعصي الله. ونكاح الصبي ماذا يعبر؟ عصيان الله. عصيان الله هذا هو الذي الرواية تريد أن تشكله. شوف العبارة: ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد، قلت لك يناقش بهاي المقدمة، لا نقبل أن المعصية الواردة في الرواية بمعنى العصيان التكليفي وإنما بمعنى العصيان الوضعي. لا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد من بالمعصية المنفية ها هنا لم يعصي، لم يعصي مو عصى، لم يعصي، أن المراد بالمعصية المنفية ها هنا ماذا المراد؟ شنو؟ لم يعصي. يعني عبارته مو منزلة منزلة العدم. لم يعصي الله يعني أن عبارته مو منزلة منزلة العدم، أن النكاح ليس مما لم يمضه، يعني أن النكاح قد أمضاه، مما لم يمضه، أن النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه، بل النكاح الفضولي قد شرعه، يعني وجعله ألفاظه لا بمنزلة العدل. واضح العبارة شلون دا أقراها؟ وأن المراد بالمعصية المنفية ها هنا أي أن النكاح ألفاظه ليس منزل منزلة العدم. لو كان يجيب هذه العبارة وإيه كان أرتب، أن ألفاظ النكاح كما في عقد الفضولي، أن ألفاظ النكاح كما في عقد الفضولي ليست منزلة منزلة العدم، بل هي مشرعة من قبل الشارع. مشرعة من قبل الشارع يعني شنو؟ يعني مو ألفاظه وجودية، لا أن ألفاظه عدمية. ليس مما لم يضه الشارع ولم يشرعه كي يقع فاسدا. ومن المعلوم استتباع المعصية لهذا المعنى للفساد. يعني كل ما كان الشارع قد نزله منزلة العدم فلا محالة تقع المعاملة شنو؟ فاسدة. ليش؟ وغير قابلة للترميم. كل معاملة لم يشرعها الشارع أي منزلة، شوف شلون داخل العبارة، كل لفظ لم يشرعه الشارع أي منزل منزلة العدم أي كعبارة الصبي أي لا تقبل الإصلاح بعد ذلك فلا محالة تكون شنو؟ فاسدة. لا محالة تكون فاسدة، هي تقول هي غير قابلة للإصلاح أصلا. يعني حتى وإن بلغ الصبي بعد ذلك وقال رضيت بذلك النكاح لا قيمة له. شوف العبارة. ومن المعلوم استتباع المعصية، يا أخوان قبل قليل كان يتكلم المعصية المنفية، هسه يتكلم المعصية المثبتة. ومن المعلوم استتباع المعصية المثبتة كمثل ماذا؟ المعصية المثبتة كعبارة الصبي، جيبها هاي حتى تصير واضحة. فإن عبارة الصبي معصية وضعية، فإن عبارة الصبي معصية وضعية. ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى الفساد كما لا يخفى. ولا بأس بإطلاق المعصية، انقذ احنا ندري ان المعصية تطلق ويراد من المعصية التكليفية، وما سامعين ان المعصية تطلق ويراد منها منزلة منزلة العدم وغير منزلة منزلة العدم، هاي من جبتها؟ طبعا كان بإمكان الشيخ شي جاوب، عنده جوابين، يقول الآية الكريمة ذكرت المعصية لا بمعنى المعصية التكليفية، شنو تقول لي ما لم تستعمل المعصية إلا بالمعصية التكليفية؟ نفس الآية الكريمة على ذوقنا نحن استعملت بماذا؟ لا بمعنى المعصية التكليفية. هو ما راح يجيب هذا، يقول راح يجيب عبارة أخرى، يقول في الرواية إيش عندنا؟ وعصى العبد مولاه وسيده. لو كانت القضية بالأحكام التكليفية فما له معنى أن نقول المعصية التكليفية منه لازم نعصي منه، خصوص الله، خصوص الله. بعد ما له معنى أن نفترض عصى البشر، عصى زيد عمرو إذا أريد من المعصية. الآن لو واحد قال لك عصى زيد عمرو، تقول هذا ليس المراد من المعصية التكليفية. ليش مو مراد من المعصية التكليفية؟ لأن المعصية التكليفية إنما تتصور في حق الباري عز وجل، لا في حق غير الباري عز وجل، هو الذي يكون موجبا للعقوبة الأخروية. جيد. ولا بأس بإطلاق، إطلاق عن استعمال، ولا بأس باستعمال المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به، كما أطلق هو، كما أطلق عليه يعني على هذا التفسير يعني كما أطلق لفظ المعصية عليه على هذا التفسير بمعنى المعصية الوضعية بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية. جيد. وبالجملة لو لم يكن ظاهر في ذلك من أن المراد من المعصية المعصية الوضعية، لو لم يكن فهو شو سوى شيئا عند جوابه؟ الجواب الأول شنو؟ إني أستظهر من الرواية أن المراد من المعصية المعصية الوضعية لا المعصية التكليفية. وإن قلت لي لا أنا ما أستظهر المعصية الوضعية، لكن ما في دليل على استظهار المعصية التكليفية، والدليل متقوم بالمعصية التكليفية. فرق الجواب الأول عن الجواب الثاني شنو؟ الجواب الأول يدعي الشيخ الخراساني الظهور في المعصية الوضعية، الجواب الثاني يكفيني الشك. فرق الجوابين، الجواب الأول شنو؟ أن الرواية ظاهرة في المعصية الوضعية، هذا الجواب الأول للآخرون. الجواب الثاني ترض ما ظاهرة في المعصية لكن يكفيني الشك، وأنت المستدل لابد أن تدعي دعوة أن المعصية المراد منها المعصية التكليفية ولا ظهور في المعصية التكليفية. شوف العبارة، وبالجملة لو لم يكن لفظ المعصية ظاهر في المعصية الوضعية لكنه ما كان ظاهرا في المعصية التكليفية كما كان يريده صاحب الاستدلال، يقول هذا حال هذه الرواية وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب، فراجع وتأمل. فضل الشيخ نشاء عليكم. لا احنا وين الكلام؟ انا من مقصود من كلمه المعصيه؟ صاحب الاستدلال كان شيء كان يقول المعصيه يعني التكليفي، يعني النهي التكليفي. فالامام ايش قال له؟ قال له لانه لم يعصي لا مفهومه شيء، واما اذا كان قد عصى الله فاننا نحكم بالفساد. فيثبت المطلوب ان النهي في باب المعاملات يقتضي الفساد لانه مخالفة للتكليف الإلهي ومعصية للنهي، والنهي يستوجب الفساد، لأن الإمام قال لأنه لم يعص الله، يعني وأما إذا كان قد عصى الله فإننا نحكم بماذا؟ بالفساد. الشيخ إيش إجا قال؟ قال هذا صحيح لو كان المقصود من المعصية المعصية التكليفية، ولكنه المراد من الرواية ها هنا المعصية الوضعية. قلنا شنو معنى المعصية الوضعية؟ طبعا بس حملنا معصية وضعية فتكون رواية أجنبية عن المقام. الشيخ عنده جوابين، أولا استظهر أنها معصية وضعية، إذا ما يعجبك رواية متأدي تقولي لا أنا ما استظهر، لا أقل مرددة، إذا مردد لا يتم استدلالك، لأن استدلالنا مبني على مقدمتين، مقدمة الأولى المفهوم والمقدمة الثانية أن كلمة معصية ظاهرة في المعصية التكليفية، ويكفيني الطعن بأنها ليست ظاهرة وإن كنت لا أحتاج إلى دعوة الظهور على النقيض. جيد. تدنيب، قلنا العنوان التدنيب شنو؟ سلمنا أن النهي لا يقتضي الفساد، لكن هل يقتضي الصحة أم لا؟ الكلام في مقامين، تارة بلحاظ السبب، عفوا بلحاظ المعاملات، وأخرى بلحاظ العبادات. تذنيب حكي عن أبي حنيفة والشيباني، ماذا حكي؟ دلالة النهي التكليفي في باب المعاملات والعبادات على ماذا يدل؟ على الصحة. قلت هاي دعوة فيها شيء من الترقي، على الصحة. وهكذا وعن الفخر، فخر المحققين ابن العلامة صاحب الإيضاح، وعن الفخر أن الفخر وافق الشخصين في هذه الدعوة، أعني أن نهي التكليف يدل على الصحة. جيد. والتحقيق عندي أنا الخراسان، تعرف أن أتكلم في المعاملات وأخرى أتكلم في العبادة، والتحقيق أنه في باب المعاملات كذلك، يعني شنو كذلك؟ النهي التكليفي يقتضي الصحة، لكن فيما لو كان متعلقه المسبب أو التسبيب. إذا كان متعلق النهي هو شنو؟ عن المسبب أو التسبيب. ليش؟ لاعتبار القدرة في متعلق كل تكليف. والقدرة يعني شنو؟ إيجاده. وكمل، أكو مقدمة ما راح أذكر. شنو المقدمة؟ والصحة في باب الحقائق البسيطة معنى الإيجاد. هاي جيبها تم. ولا يكاد يقدر عليهما، يعني على المسبب والتسبيب، إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة، أي كانت بنحو كانت تامة، أي كانت بنحو كانت تامة. وأما إذا كان متعلق النهي السبب، هنا صحيح نشترط القدرة، ولكنه الصحة مو بمعنى إيجاده، وإنما صح بمعنى تامة الأجزاء. فلا يكون النهي يدل على الصحة لكون السبب مقدوراً وإن لم يكن صحيحاً، يعني يمكن إيجاده ناقصاً، يعني يمكن إيجاده ناقصاً. نعم في الثالث، نعم هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ قلنا لا، النهي عن السبب لا يقتضي الصحة، لكن يقتضي الفساد لو لا. يقول سابقاً قلت والنهي عن السبب لا يقتضي الفساد. نعم قد عرفت أن النهي عن السبب لا ينافيها. جيد، هذا كله في ماذا؟ في المعاملات. أما العبادات، وأما العبادات فهي على قسمين، فما كانت من العبادات عبادة ذاتية كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى، فمن الواضح مع النهي عنه يكون مقدورا، قلنا كل متعلق نهي لابد أن يكون مقدورا، كما إذا كان مأمورا به، كما أن متعلق الأمر هم أيضا لابد أن يكون مقدورا. هذا مقدمة. وما كان منها عبادة، وما كان منها يعني من المقدور، وما كان منها أي من المقدور عبادة لاعتبار قصد القرب فيه حتى لو لم يكن فيه أمر، حتى لو كان مأمور به، فلا يكاد يقدر عليه إلا، أرجع للعبارة، وما كان، هذا الشق الثاني، ما أنا أول مرة التصوي عطف تفسير، لا هذا الشق الثاني، شوف العبارة، أكرر العبارة، فمع النهي عنه يكون مقدورا كما إذا كان مأمور به، قف انتهى. ما بين ترى بوضوح، أنا راح أتممه. فنحكم بالصحة لأن الصحة لا تحتاج إلى افتراض أمر، وإنما يكفي القدرة عليها بلا حاجة إلى فرض أمر. مقدوريتها صحتها بلا حاجة إلى توقف أمر بها. مقدوريتها تساوق صحتها بلا حاجة إلى فرض وجود أمر. هذا القسم الأول. اجي للقسم الثاني. وما كان من العبادات عبادة لكن تحتاج إلى أمر، عبادات تحتاج إلى أمر، هاي قلناهم على قسمين، عبادة تحتاج إلى أمر فعلي، ومن وما كان منها عبادة لاعتبار قصد القرب فيه، يعني لاحتياج الأمر فيه لو كان مأمور به، فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ولو بعنوان واحد. هذا الفعلية، هذا الفعلية، وهو محال، لذا السؤال منتفي لمحاليته. وقد عرفت أن النهي في هذا القسم، يا قسم، من أن عباديته تحتاج إلى فرض وجود أمره، وقد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة بأي معنى؟ بمعنى العبادة اللولائية، بمعنى أنه لو كان لو كان لو لو دولائية. لو كان مأمورا به كان الأمر به أمرا عبادة، أي لا يسقط إلا بقصد القربة، إلا بقصد القربة. فالنهي هنا لا مجال لأن يحكم بالصحة. ليش؟ لأنه نحتاج إلى أمر فعلي ولا أمر فعلي في المقام. فافهم بينت، فافهم بوجهين، فافهم بوجهين. جيد، لحد الآن انتهينا من ماذا؟ من بحثين، من مباحث الألفاظ. البحث الأول من مباحث الألفاظ شنو كان؟ بحث الأوامر. البحث الثاني بحث النواهي. الآن راح ندخل في البحث الثالث. البحث الثالث وهو بحث المفاهيم. بحث المفاهيم، المرحوم الشيخ في بحث المفاهيم منهجيته هي بهذا النحو. أول شيء يقدم مقدمة، بعد ما يتكلم في مقدمات يدخل في أقسام المفاهيم، مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغاية، مفهوم الكذا، نجي إلى الأقسام ما بعد. ماذا يتكلم في المقدمة؟ يتكلم في المقدمة في ثلاثة نقاط. يتكلم في المقدمة في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى كيف نعرف المفهوم؟ كيف نعرف المفهوم؟ هذا النقطة الأولى. وسيذكر المصنف ثلاثة تعريفات للمفهوم. وسيذكر المصنف ثلاثة تعريفات للمفهوم. اثنين منهم يرتضيهم، واحد ما يرتضيه. ثم بعد ذلك يقول بويا اتعبونا هسه في التعريف، لأنه احنا سابقا قلنا أن العلماء لما يعرفون مو على أساس الحدود والرسوم، وإنما على أساس شرح الاسم. ففي شرح الاسم بعد الأمر سهل وواضح، فلا يكون محكوما بميزانا علميا دقيقا. تعريف شرح الاسم ما يحتاج إلى ميزان علمي وتدقيقات فيه. نعم إذا كان تعريف حقيقي فنحتاج إلى الضبط وإلى الموازين الحقيقية، لكن علماءنا لم يكن. هذا النقطة الأولى. النقطة الأولى إذا شنو؟ تعريف المفهوم. وسيذكر ثلاثة تعاريف للمفهوم، يرتضي اثنين منهم ويترك الثالث، وبعد ذلك يقول ويا هذه القضية أصلا ما تستحق أن تفسر. النقطة الثانية أن المفهوم شأن دلالي أم شأن مدلولي؟ هل بحث المفاهيم من المباحث الدلالية أم من المباحث المدلولية؟ هذا البحث الثاني. هذه النقطة الثانية الذي يتعرض إليها. النقطة الثالثة، هل بحث المفهوم بحثا صغرويا أم أن البحث بحثا كبروي؟ هذا بحث مهم كلش. الثالث كلش مهم، أن بحث المفاهيم العركة صغروية أم أن العركة كبروية؟ هذا البحث الثالث. طيب أجي إلى النقطة الأولى. المفهوم عند المصنف عرفه بهذا التعريف، نحو حكم منتزع من خصوصية موجودة في المنطوق. نحو حكم منتزع من خصوصية في المنطوق. شوفوا شو راح أبين حتى أوضح المطلب. إحنا راح نذكر مثال للجملة الشرطية. الجملة الشرطية عندنا منطوق وهو المتلفظ بال ونطق به، المتلفظ به والمنطوق به والذي نطق به، ولذا سمي منطوقا لأنه نطق به. هذا المنطوق في معالم خاصة، لأجل تلك المعالم، معالم متولدة من المنطوق، معالم موجودة بسبب التركيبة اللفظية. هذه المعالم الموجودة في المنطوق تستتبع ذلك الحكم الموجود في المفهوم. فالمفهوم وليد ماذا؟ المفهوم وليد ماذا؟ وليد خصوصية موجودة في المنطوق. مثلا احنا ان شاء الله راح نجي نأكد ان الخصوصية الذي لابد ان تكون حاضرة في المنطوق شنو؟ الخصوصية ان يكون المذكور في الجملة بنحو العلة الانحصارية. يعني شنو العلة الانحصارية؟ اقول لك اكرم زيد ان جاء، يعني علة الإكرام منحصرة بماذا؟ بالمجيء. فإذا واحد قال بابا هذا ما إجي لكن شفع له النبي، نكرمه أو لا نكرمه؟ إذا تقول علة انحصارية، يعني الإكرام علة منحصرة، الإكرام علته الانحصارية ماذا؟ هو المجيء. فمن ففي كل مولد لم يكن في البيت مجيء فلا إكرام، فالحكم بسبب ماذا؟ بسبب تلك العلة الانحصارية. العلة الانحصارية من عثرنا عليها؟ عثرنا عليها بماذا؟ من المنطوقية. فالمنطوق فيه ظاهرة العلة الانحصارية واحد، وببركة العلة الانحصارية نخلق المفهوم ثانيا. إذن المفهوم شنو؟ كل حكم منتزع من قضية ذا خصوصية منطوقية، كل حكم متولد بسبب خصوصية منطوقية، بسبب هذه الخصوصية المنطوقية يكون ماذا؟ هذا الحكم. شلون هسه واحد خصوصية عالم، خصوصية عالمته يوجب الإكرام. هذه هو إن شاء الله الكلام تتم، نرجو إلى غد والحمد لله رب العالمين.